المرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحابته أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث موصولا عن الفتية آداب وأحكام. وعن أهميتها وعن حكمها وعن امتناع المفتي عن الفتوى وعن حكم الفتوى للمستفتي وأركان الفتوى. واليوم إن شاء الله سوف نتناول المفتي من جهة تعريفه ومن جهة صفاته ومن جهة آدابه. وسبق أن قلنا في الدرس الماضي بأن أركان الفتوى المفتي والمستفتي وواقعة الفتوى والحكم الكلي الذي يحكم على واقعة الفتوى وصيغة الفتوى. وأما ما يتعلق بتعريف المفتي، فإن المفتي في الاصطلاح الشرعي هو المخبر عن حكم الله عز وجل من غير إلزام لمن سأله في واقعة معينة، وإنما قيل من غير إلزام حتى يفرق أو حتى يفرق بينه وبين القاضي الذي يلزم، فالقضاء فيه بالإضافة إلى تبيين الحكم الشرعي الإلزام به، بينما الفتية هي إخبار بحكم الشرع في واقعة معينة لمن سأل عنها من غير إلزام. ولذلك جاء في تعريف المفتي بأنه المخبر عن حكم الله عز وجل لمن سأل عن واقعة معينة من غير إلزام. والمفتي لا يمكن أن يتصدر للفتية حتى تتحقق فيه الشروط الواجبة شرعا، وما ذلك إلا لأن الإفتاء منصب ذو شأن عظيم، وهو يتعلق بالأحكام الشرعية فيما يعرض للناس في شؤون العقيدة والعبادات والمعاملات من بيع وشراء وما في حكمهما، ومن الأنكحة وما يتعلق بها، ومن الدماء وما يتعلق بها. ولذا فإنه لا يتصدى للفتوى إلا من تأهل لهذا المنصب، ويكون تأهله بتحقق الشروط الشرعية فيه، وهي أولها الإسلام، أن يكون المفتي مسلما، وما ذلك إلا لأن الإسلام هو دين الأمة وهو خاتم الرسالات، وبه سيادة الأمة وعصمة أمرها ودوام عزها ومجدها، وعليه مدار أحكامها استمدادا من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف ذلك أو يحيط به خبرة أو يطبق أحكامه على الوقائع والأحداث إلا من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وغير المسلم لا يثق بقوله في الإسلام وأحكامه وفي تنزيلها على الوقائع والأحداث، فلا يكون مفتيا إلا من كان مسلما. ولذا اشترط العلماء بالإجماع في من يفتي أن يكون مسلما، ومستند ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. فالله عز وجل في هذه الآية نهى عن اتخاذ غير المسلم خاصة ومقربة في أي عمل من الأعمال الولائية، ومن ذلك ولاية الفتوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وجعل أحد من غير أهل الإسلام على الفتية هو إعلاء لهم على الإسلام وأهله، فمنع ذلك. وهكذا أيضا من شروط المفتي البلوغ، فلا بد أن يكون المفتي بالغا، لأن الصغير من دون البلوغ ليس أهلا للتكاليف الشرعية، إنما يؤمر بها على وجه التأديب والتدريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وفي هذا الحديث: وعن الصبي حتى يحتلم. والاحتلام هو أحد علامات البلوغ، فدل على أن الصبي مرفوع عنه القلم فلا يكون مفتيا، ولأن الصغير دون البلوغ غير مؤهل للقيام بمهام الفتية، لعدم نضوج عقله ولعدم كمال فهمه، فلا يوفق بنظره وإدراكه. والبالغ هو مظنة ذلك، فاشترط البلوغ في المفتي. بل إن العلماء يرغبون أن يكون المفتي ممن حنكتهم السن وأيدتهم وصقلت مرآة عقولهم التجربة، من كان له باع طويل في التجربة، وهذا على وجه الاستحباب. وكما وقع السؤال في الدرس الماضي: هل هناك سن معينة لمن يكون مفتيا؟ نعم، يشترط في المفتي أن يكون بالغا. وهل بمجرد البلوغ مع التأهيل العلمي يكون مفتيا؟ استحب بعض العلماء لئلا يتصدر المفتي للفتية إلا إذا بلغ 40، لأنها كمال النضوج العقلي. وقالوا: ومع ذلك إذا قام بالناس حاجة إليه وكان متأهلا جاز أن يفتي متى كان بالغا ولو لم يبلغ 40. الشرط الثالث من شروط المفتي العقل، فالعقل هو مناط التكليف، وبه يحصل صحة التصرف وحسن التدبير. وغير العاقل وهو مجنون لا يتوجه إليه خطاب بأمر ولا نهي، وهو أيضا لا يحسن تصريف نفسه ولا يحسن تدبير شؤونه، فلا يمكن أن يلي غيره، ولا يمكن أن يسند إليه عمل يهم المسلمين. ولذلك اشترط في المفتي أن يكون عاقلا. وقد سمعت في الحديث الذي سلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فالمجنون مرفوع عنه القلم، ولذلك لا يمكن أن يكون مفتيا. والجنون يكون بزوال العقل، ويكون باختلاله، ويكون بضعفه. ولذلك قال أهل العلم: لا يكون المرء قاضيا إذا اختل رأيه ونظره بمرض وكبر ونحوهما. والمفتي مثل القاضي في ذلك. ومما ينبغي أن ننبه عليه أنه لا يكتفى في المفتي بالعقل الذي تحصل به المدركات، بمعنى لا يكفي أن يكون يعني يضبط المدركات، الأعداد اليسيرة، يستطيع أن يصلي ويضبط صلاته ونحو ذلك. هذا العقل هو أقل المدركات مما يجب به التكليف، ولكن مما يصح أن يتصدر به المفتي للفتوى لا يكفي فيه هذا القدر من العقل. بل لابد أن يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيدا عن السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل، قادرا على فهم الوقائع وقادرا على فهم الأحكام وتنزيلها على الوقائع. فهذا الحد هو الذي ينبغي أن يتحقق به شرط العقل الذي اشترطه العلماء في المفتي. ولذلك يقول الخطيب البغدادي: لا يكون يعني المفتي ممن غلبت عليه الغفلة، ولا موصوفا بقلة الضبط، منعوتا بنقص الفهم، معروفا بالاختلال، يجيب عما يسمح له ويفتي بما يخفى عليه. هذا لا يصلح أن يكون قاضيا. والشرط الرابع من شروط المفتي العلم بالأحكام الشرعية. فالفتوى في الحقيقة هي بلاغ بأحكام الله عز وجل لمن سألها عما يقع عليه ويلم به من أحداث ونوازل. وهي لا تصلح إلا ممن أحاط بأحكام الشرع خبرا، فيكون عالما بما يبلغ عن الله عز وجل. وعلم المفتي بالأحكام الشرعية يقتضي أن يكون ملما بأصول الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف والقياس، عارفا بطرق الإفادة من هذه الأدلة. وهذا أيضا يقتضي إلمامه بعلم أصول الفقه، ويقتضي إلمامه أيضا بالقواعد الفقهية والأصول الفقهية، ويقتضي أيضا إلمامه بجملة من الفقه، وأن يكون على قدر واطلاع بمعرفة مقاصد الشريعة، وعلى قدر ومعرفة بطرائق تخريج الفروع وردها إلى نظائرها. فلا يصلح للفتوى حافظ قرآن وحديث لا فقه عنده، يعني لا فهم عنده في الاستنباط من هذه، ولا حصيلة عنده فقهية تعينه على ما هو فيه، كما لا يصلح للفتيا ولا يكون مفتيا حافظ فقه لا حظ له من علوم الوحي كتابا وسنة. وكيف يتم الاستفادة منهما؟ فلا يتصدى للفتوى حافظ فقه لا أصول عنده ولا أصولي غير فقيه. ولا يعني ذلك أنه يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه، فهذا لا يتأتى لإمام من الأئمة مهما على قدره في العلم واشتد ساعده فيه، لا يحيط بجميع الأحكام، وإنما المراد أن يكون عنده جملة من الأحكام حافظا لمعظمها، متمكنا من إدراك الباقي على قرب، بأن يكون عنده من التهيؤ والملكة والمران بأن ينظر في المسائل وأن يحكم على الوقائع والنوازل التي تعرض عليه. وأشير هنا إلى أنه اختلف أهل العلم في درجة العلم المطلوبة، هل يشترط أن يكون مجتهدا أم يكفي أن يكون مقلدا، على قولين لأهل العلم. أولها أنهم الفريق الأول اشترط أن يكون المفتي مجتهدا، فلا يفتي إلا من توفرت فيه هذه الصفة، لأنه هو الذي اكتسب العلوم من وجوهها الصحيحة ومن منابعها الأصيلة. وأما المقلد فليس بعالم فلا يفتي. وهذا قول أكثر الحنابلة وهو قول جمهور الشافعية كما يقول ابن القيم. وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط الاجتهاد في المفتي، لأنه لو اشترط هذا الشرط لعز المفتي على الناس لقلة المفتين، بل يكفي أن يكون المفتي مقلدا ولا يشترط الاجتهاد فيه للحاجة إلى المفتين وعدم توفر المجتهدين. وقال ابن القيم في هذا القول أنه أصح الأقوال وأنه عليه العمل، ونقل مثل ذلك عن غير واحد من أهل العلم، منهم ابن هبير الحنبلي، ومنهم المازري المالكي، ومنهم ابن أبي الدم الشافعي، وجمع كثير من أهل العلم يقولون يكفي أن يكون المفتي مقلدا. وأفاض في بيان ذلك وفي بيان وجهه وحاجة الناس إليه ابن هبيرة في الإفصاح، وقال إن المقلدة في القضاء والفتية سد ثغرا لا يمكن سده بدونهم، يعني أن الناس في حاجة إليهم وقد أدوا هذا الواجب العظيم من التصدي للفصل في النوازل في القضاء والفتية حينما تعرض لهؤلاء. لكن يجب أن نتنبه أنه إذا قلنا المقلد، ليس المقلد الذي يعني يحفظ الفقه ومتنا من المتون من غير أن يعرف أصول تقريره ولا أصول تغييره عندما يقتضي الحال. وبل إذا قلنا المقلد فهو الذي يحسن تصور الوقائع والنوازل الفقهية وصور المسائل، ويحسن فهمها، ويحسن أيضا فهم الأحكام وتنزيل وقائع الإفتاء عليها. وبغير ذلك لا يمكن أن يكون المفتي مفتيا. ولذلك حتى يعني الفقهاء حينما تكلموا عن الاجتهاد، هناك اجتهاد في تقرير الحكم الفقهي وهو الذي نتحدث عنه الآن، وهناك اجتهاد في اجتهاد المفتي والقاضي في تنزيل الحكم الفقهي على الواقعة، وهذا لا يعفى منه أي مفتي، لأنه يدخل في باب تحقيق المناط، حسن تصور الواقعة، حسن تصور النص الذي يطبق على الواقع وفهم الفهم الصحيح، معرفة أصول المواءمة التي يجري على ضوئها الموازنة بين الأحكام والوقائع، ومعرفة ملاقات الأحكام للوقائع والقدرة في النظر على المآلات. كل هذا لابد من توفره في المفتي، ولا يعذر من المفتي من الاجتهاد في تنزيل الواقع الأحكام على الوقائع من هذه الجهة أبدا. لا يمكن شخص أن يعالج واقع من غير نظر ولا اجتهاد. وحينما نتكلم عن الاجتهاد وهو المطلوب، أن المطلوب هو بذل غاية الاجتهاد وليس بذل مجرد الاجتهاد، فإن الفقهاء تكلموا عن الاجتهاد وذكروا منه تام وناقص، وأن الاجتهاد التام هو الذي يبذل المفتي فيه غاية جهده في النظر في تحقيق مناط الواقع وانطباقها على الحكم، بحيث لا يجد مزيد جهد يبذله في هذا الأمر. وأما الاجتهاد الناقص فهو مجرد الاجتهاد، يبذل أي جهد ولكن لا يبذل غاية جهده. والمطلوب هو بذل الاجتهاد التام، هو بذل غاية الاجتهاد. ومثل العلماء للفرق بين الاجتهاد التام والاجتهاد الناقص بأن الاجتهاد التام بأن كان يسقط من رجل درهما، فهو بين احتمالين، أن يقول بقدمه هكذا في الرمل سقط من هذا الدرهم في الرمل ثم يقول أنا لم أجده، هو صحيح بذل جهد، لكن هل هذا الجهد المطلوب؟ وآخر وهو الموصوف بالاجتهاد التام أتى بالغربال فأخذ ينخل في الرمل في المواقع التي يظن أن الدرهم سقط فيها، فهذا اجتهاد تام بذل غاية الجهد، وذاك اجتهاد ناقص بذل أدنى الجهد وأيسره. والمطلوب في المفتي ولو كان مقلدا أن يبذل غاية جهده عند تحقيق مناط الواقع المسؤول عنها وعند تنزيلها على النص الشرعي. ولذلك فالفقيه المقلد الذي يصلح للفتيا والقضاء هو من كان فقيه النفس ذا حظ من الفقه، كما قلنا عنده القدرة على تصور المسائل على وجهها وفهم الأحكام في جلياتها وخفياتها، وأن يكون أيضا معظم المسائل وجمهورها على ذهنه متمكنا من إدراك الباقي بالبحث والنظر والرجوع إليها في مظانها من كتب الحديث وشروح الحديث وشروح السنة وكتب الفقه. ولا شك أن هذا يتحقق لمن درس كتب الفقه وتضلع بطرق الاستفادة منها وعرف مصطلحاتها، فلا يفتي من لم يتأهل للفتيا ممن ليس بفقيه وليس عنده إلمام بأصول الفقه وطرائق تطبيقه على الواقعات. ومن الخطأ أن يتقحم الإنسان الفتوى وهو لم يتأهل لها، ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة. ومما يعين على تأهيل المفتي تصدره لتدريس الأحكام من علوم الشريعة وبخاصة علم الفقه، ومما يكمل تأهيل المفتي للفتيا تحصيل الخبرة والتجربة في تنزيل الأحكام على وقائع الفتوى. ولا شك أن ذلك يتم بالتتلمذ على الفتيا وبالتتلمذ أيضا على المشايخ والأشياخ الذين سبقوه في هذا المجال ممن حنكتهم السن وصقلت مرآة عقولهم التجربة بتنزيل الأحكام على الوقائع. ومما يعين في هذا الباب الاطلاع على فتاوى السابقين قبله ومعرفة مبانيها والاستضاءة بها. ولذلك ذكروا في آداب القاضي أن يكون مطلعا على أحكام من كان قبله. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: ليستضيء بها ويبني عليها، ليستضيء بها في طرائق التطبيق ويبني عليها باعتبار هذه السابقة قاعدة يمكن تخريج كثير من المسائل المستجدة عليها مما يشابهها. وهذا أمر لا بد أن نتنبه له. وحينما نقول المفتي عليه اكتساب الخبرة والتجربة فهذا يعني ما يكتسبه المبتدئ في أي مهنة من التمرس عليها مما يكسبه القدرة على معاناتها وعلى ضبط إجراءاتها. فالخبرة ولا شك تصقل مواهب المفتي الفطرية وتصقل صفاته التي يجب أن يتحلى بها ويتمكن من الخبرة والتجربة من الآداب اللازمة لمهنته ومن الأحكام الموضوعية والأصول النظرية وفقه التطبيق ويرتاض بتنزيل الأحكام على الوقائع، فيكون عنده بعد التدريب والمران ملكة تهيئه لفهم أصول المهنة وحسن التعامل معها وتطبيق الأحكام على الوقائع. فمن الخطأ أن يرى البعض أنه يكفي من بفن من الفنون التعرف على الأحكام الموضوعية له فقط، هذا لا يكفي، بل لابد من الارتياض في مباشرته وتطبيقه حتى يكون لقاصده من ذلك ملكة قارة قادرة على الاهتداء لأصوله وإدراك الأحكام العارضة له، فيهتدي لمعاقده ويتنبه بفروقه لكثرة نظر فيه وإتقانه لأصوله ومآخذه وتردده في ممارسته حتى تكون مباشرته عنده سهلة ميسرة، يهتدي للأحكام وتطبيقها على الوقائع بيسر وسهولة من غير معاناة. وذلك من أنفس ما يحصله المتدرب في كل فن، وهو من أنفس صفات المفتي التي تعينه في تنزيل الأحكام على الوقائع بيسر وسهولة. ولذلك تكلم العلماء عن الخبرة والتجربة وعن أهميتها وعن مكانتها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، لما بعث عليا رضي الله عنه إلى اليمن قاضيا، علي رضي الله عنه قال: تبعثني وأنا حديث السن، فيعني لا علم له بالقضاء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال علي: فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. ومراده رضي الله عنه من قوله يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، يريد أنه لا خبرة ولا معرفة له في طرائق الخصومة وتنزيل الأحكام على الوقائع. وأما علمه رضي الله عنه بأحكام الفقه وقضاياه فهي معروفة وله قدم راسخة في ذلك، وإنما أراد أنه لا خبرة ولا تجربة له في طرائق المرافعة وتنزيل الأحكام على الوقائع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرح المسألة على أصحابه ليختبرهم ويشحذ أذهانهم. ومن ذلك كما حدث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله يعني ابن عمر، فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: إنها هي النخلة. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على صقل مواهب أصحابه وشحذ أذهانهم ويختبرهم في المسائل التي تعرض عليهم. ولذلك بوب الإمام البخاري على هذه المسألة في صحيحه على هذا الحديث بقوله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وبعد ذلك أيضا كان الصحابة يسلكون هذا المسلك، منهم عمر رضي الله عنه كان إذا يستشير الصحابة في المسائل التي تعرض له، بل ربما رضي الله عنه جمعهم وشاورهم، لا سيما إذا قصد لذلك تمرين الصحابة وتعليمهم وشحذ أذهانهم. فلذلك قال الإمام البخاري في صحيحه: باب إلقاء العالم المسألة على أصحابه، ولا غرو في ذلك. فتدريب المفتي وإكسابه الخبرة بكثرة المزاولات مما يعين على أدائه وإتقانه. ومعرفة الأحكام الموضوعية للمفتي لا يغني عن اكتساب الخبرة وعن معرفة فقه التطبيق ومعرفة طرائق تنزيل الأحكام على الوقائع وعن التدرب على النظر في مآلات الأحكام وفي مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص وفي مراعاة الحاجات والضرورات وفي مراعاة حكمة الشريعة ومقاصد التشريع وغيرها من الحكم والأمور والضوابط التي تساعد المفتي بالنظر في قبول المحل لهذا النص أو عدم قبوله. لأن عملية تنزيل الأحكام على الوقائع ليست عملية رياضية كما يتبدل البعض، خلاص عندنا نص واقع تأخذ هذا وتضعه على هذا كما يفعل مثلا صاحب علم الرياضيات، واحد واحد يساوي اثنين. لا، المسألة تحتاج إلى موازنات دقيقة وعالية ونظر ثاقب وتأهيل للمفتي حتى يتوصل إلى هذا الفهم الدقيق في تنزيل الأحكام على الواقع. ولذلك قال أهل العلم كما نقل عن أيوب بن صالح: الفتية دربة، وقال آخر: الفتية صنعة، وقال أيضا ثالث: التجارب والدربة لهما حظ من العلم والإجادة. فدرب نفسك على تدبير الأمور قبل نزولها بك. وابن القيم هو يتحدث عن أثر المزاولة للشر، عن أثر المزاولة للشيء من خيره وشره على الملكة وعلى صقلها. قال: كثرة المزاولات تعطي الملكات، فتبقي للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة، ولا غرو في ذلك. فالخبرة والتجربة أساس في كل فن ومعنى مفتقر إليه في كل علم، وسبب نجاح كل ممتهن لمهنته. وقديما قيل: من تردد في شيء أعطي سره. والإمام بن سهل المالكي الأندلسي يقول: لولا جلوسي في مجلس الشورى مع الحكام ما دريت ما أقول في أول يوم شاورني فيه الأمير سليمان بن الأسود، وأنا يومئذ أحفظ المدونة والمستخرج الحفظ المتقن. لولا جلوسي مع الحكام في مجلس الشورى ما دريت ما أقول في أول يوم شاورني في الأمير سليمان بن الأسود، وأنا يومئذ أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن. ثم قال: والتجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه في كل علم. فالتجربة كما قال أصل في كل فن ومعنى مفتقر في كل علم، احتاج إليها صاحب أي مهنة، صغرت ولا كبرت، كانت يعني سواء كانت تعليماً أو قضاء أو إفتاء، بل حتى الحرف والمهن اليدوية تحتاج إلى هذا التدريب. ولا يكفي الإنسان ما يتعلمه في المعاهد المتخصصة من معرفة أصول عمل هذه المهن حتى يباشر المهنة على ويتتلمذ عليها على أيدي الخبراء بها والعارفين بها، حتى يمهر بها وتكون عنده القدرة على القيام بها على استقلال. وهذا ابن عابدين من علماء الحنفية يقول: لا بد لكل من المفتي والحاكم من نظر سديد واشتغال مديد ومعرفة بالأحكام الشرعية والشروط المرعية. ونقل أيضا عن آخر من الحنفية قوله: لو أن الرجل حفظ جميع كتب أصحابنا لابد أن يتتلمذ للفتوى حتى يهتدي إليها. وإنما تكلمت عن ذلك وأطلت فيه لأن بعض من الناس يعتقد أنه إذا قيل التقليد معناته خلاص يكفي واحد حفظ متن من المتون صار عالم، صار يحلل ويحرم ويتقدم على العلماء، وحظه من ذلك أنه حفظ نسخة من كتب المذهب من غير معرفة لأصول تقريرها ولا لأصول تغييرها ولا لتصور مسائلها ولا لفهم الوقائع التي تطبق عليها، فهذا لا يمكن أن يكون مفتيا حتى يلج الجمل في سم الخياط. وعمل هذا في الإفساد لا شك ظاهر وبين. فالأخر المسألة في الفرق بين أن نقول أنه لا يشترط الاجتهاد وأن نقول يكتفى بالتقليد، ولكن التقليد المبني على أصوله التي أسلفت ذكرها. ولو قيل أن من عرف أو حفظ متنا لكان لصح أن يكون مفتيا لكثر المفتون اليوم في هذا العصر، خاصة كل المتون قد تجدها على قرص مدمج وتدخلها في الكمبيوتر وضع المسألة التي تريد وتخرج عليك، يستطيع أن يطبقها إذا كان حافظا من غير فهم ولا تصور صحيح سليم؟ لا يمكن أن يكون ذلك. كما أنه لا يمكن أن يتصور أن يكون الطبيب طبيبا بمثل هذا العمل، بأن يحفظ كتابا في الطب أو يدخل على موقع في الطب ويأخذ بعض التعليمات كيف تجري عملية ولا شيء، ثم يأخذ المشرط ويروح المستشفى ويقول أنا قادر على إنجاز أي عملية عندكم صغرت أم كبرت. لا يمكن أن يقال بهذا، ومن قال بهذا فهو نوع من الجنون، والجنون فنون. نأتي إلى الشرط بعد ذلك، وهو العدالة. لكنني أشير قبل أن ننتهي من شرط العلم بالأحكام الشرعية وأؤكد على ما قلته بأن من قرأ كتابا من كتب الفقه وهو لا يحسن تصور المسائل ولا فهمها على الوجه الصحيح المرضي فإنه لا يصلح أن يكون مفتيا، لكن أؤكد ذلك بما ذكره ابن الصلاح، فقال من تفقه وقرأ كتابا من كتب المذهب أو أكثر وهو مع ذلك قاصر لم يتصف بصفة أحد من أصناف المفتين الذين سبق ذكرهم فإن هذا لا يكون مفتيا، وكلامه هذا بمعنى. الشرط الخامس من شروط المفتي العدالة. والعدالة إذا أطلقت فمعناها محافظة على الدين واحترام للمرؤات ولمكارم العادات. فالمحافظة على الدين تكون بأداء الفرائض بسننها الرواتب وما وجب من شعائر الإسلام من زكاة وصيام وحج إلى بيت الله الحرام وسائر الواجبات الشرعية، بعيدا عن التأويلات الفاسدة في مجال العقيدة. واجتناب المحارم يكون بعدم إتيان الكبائر وعدم الإدمان على الصغائر، وأما احترام المروءات ومكارم العادات فيكون بفعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه من الأمور الدنية والأفعال الزرية عادة. والعدل إنما كما يقول الماوردي هو أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم متوقياً المآثم بعيدا عن الريب مأمونا في الرضا والغضب مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه. وإنما اشترطت العدالة في المفتي لأنها صفة توجب صاحبها في قوله وأداء واجبه، ولذلك اشترطت العدالة في المفتي ابتداء ودواما. والله عز وجل جعل قبول الخبر الفاسق محل التثبت والتحقق من صدقه، فكيف بمن يخبر عن الله وعن رسوله؟ والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فمن اختل دينه وفسدت مروءته لم يصلح للفتيا وإن كان من أهل الاجتهاد لعدم الوثوق بقوله. وهذا موضع اتفاق كما حكاه الإمام النووي والخطيب البغدادي وابن حمدان الحنبلي وغيرهم كثير من أهل العلم حكوا الإجماع على ذلك. والمستور وهو من ظاهره العدالة ولم تعرف عدالته الباطنة تجوز فتياه، لأن العدالة الباطنة تعسر معرفتها على غير المخالط وعلى غير القضاة الذين هم يسمحون بالجرح والتعديل ولا يقبلون في الشهادة في الخصومات إلا ما شهادة الشخص إلا بعد عرضه بالجرح والتعديل، وليس هذا في الفتيا. وأما الفاسق فلا يفتي غيره أبدا. ومما أشار إليه الإمام الخطيب البغدادي الشافعي المتوفى في سنة 63 و400 أنه لا تجوز فتاوى غلاة أهل الأهواء كالشراة الذين هم الخوارج، لأنهم يزعمون بأنهم باعوا أنفسهم لله عز وجل، وكالرافضة الذين يسبون الصحابة. وقوله يقول وتجوز فتاوى أهل الأهواء ومن لم تخرجه بدعته إلى فسق. فأما الشراة الذين هم الخوارج والرافضة الذين يشتمون الصحابة ويسبون السلف الصالح فإن فتاويهم مردولة وأقاويلهم غير مقبولة. وهذا واضح في هذا الباب. هذه جملة من شروط المفتي حتى يتأهل للفتيا، لابد من تحقق هذه الشروط. ونأتي إلى بيان صفات المفتي، وهي صفات تعينه على أداء مهمته وواجبه على الوجه الصحيح. وأول هذه الصفات الفهم. الفهم من الصفات ولا شك المهمة في المفتي، فالفهم السليم الصحيح أمر أساس، وهو من أهم ما يحصله المفتي من الصفات، لأنه مما يعينه على الوصول إلى الإجابة الصحيحة إن شاء الله. فلا يصح أن يكون المفتي بليدا أو سيء الحفظ، ومتى كان كذلك أفسد ولم يتحقق به هدف الوصول إلى الحق الذي يتطلبه الشرع وينشده الطالب المستفتي. فعلى المفتي أولا فهم الواقع، وفهم الواقع من فهم كلام السائل الذي يسأل، سواء سأل شفاها أو سأل بواسطة رقعة ورسالة، أو سواء كانت الرسالة أيضا خطية أو الرسالة إلكترونية. المهم أنه لا بد من فهم الوقائع فهما صحيحا موافقا للصواب، فيتأمل المفتي السؤال تأملا شافيا ويقرأ ما فيه كلمة بعد كلمة حتى ينتهي إلى آخره، ولتكن كما يقول العلماء عنايته باستقصاء آخر الكلام الذي يرد في الرسالة والرقعة السؤال، ولتكن عنايته باستقصاء آخر الكلام أتم منها في أوله، فإن السؤال يكون بيانه عند آخر الكلام، وقد يكون في آخر الرسالة قيد أو بيان جميع السؤال ويترتب عليه كل الاستفتاء. وإذا مر بمشتبه يعني وصار في السؤال في الشيء يحتمل عدة تفسيرات، كان في المسألة تفصيل أيضا لها صور وأحوال تحتاج إلى الاستفصال، فيتعين على المفتي أن يسأل وأن يستفسر حتى يفهم السؤال جيدا. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بالزنا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر عنه وعن أحواله حتى وقال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، حتى قال: لا يا رسول الله. ثم أتى إليه طرح له عدة أسئلة وربما شبهات لمن تعرض لمثله في فهم الأوصاف الشرعية المنطبقة على واقعة الزنا، وكلها نفاها. فلما تحقق من ذلك أمر برجمه. وذلك قال العلماء: لو سأل الإنسان وقال: نذرت نذرا بأنه إذا دخل شهر ربيع فعلي كذا وكذا، أن يسأل هو ربيع الأول أو ربيع الثاني، وكذا لو قال: علقت طلاق زوجتي على شهر جمادة، أيضا يسأله: أهي جمادة الأولى أم جمادة الثانية؟ لأن هذا من الألفاظ المحتملة المشتبهة. وإذا كان السؤال مجملا ويحتمل صورا فلينص في جوابه على الصورة المتبادرة للذهن، بأن يكون إذا كانت واقعة الاستفتاء عن كذا وكذا 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 فالجواب كذا، حتى لا تشمل الفتوى غيرها من الصور. وربما جاء بعض المحتالين والمدلسين فأخذ الفتوى وطبقها على الصورة بعيدة عن تصور المفتي وعن مقصده في تطبيق السؤال عليها. ولذلك المفتي كما قلنا يتفكر في السؤال ويقرأه المرة بعد المرة أو أكثر حتى يتضح له جيدا. وكما قلنا إذا كان السؤال له أحوال ويتبادر منه صورة معينة ينص عليها على المتبادر ويجيب عليه حتى يخرج ما عداه، ولا يجيب جوابا ينزل على جميع الصور وهو لا يتجه إلا في صورة واحدة. هذا ما يتعلق بفهم الواقع. وكذا عليه فهم الواجب في هذه الواقعة من النصوص الشرعية، وهو فهم كلام الله عز وجل وكلام رسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا فهم نصوص الفقهاء إذا كان مقلدا يفهمها على وجهها على حقها وحقيقتها ويحسن تصورها حتى يستطيع أن ينزلها على هذا الواقع. ولا يمكن للمفتي ولا القاضي من الفتوى والحكم إلا بهذين النوعين من الفهم: فهم الواقع والفقه في استنباطه وبيان التصور التام له، وفهم الواجب في الواقع من فهم حكم الله عز وجل وحكم رسوله الذي جاء في كتابه أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع أو قرره العلماء المعتبرون في هذه الوقائع بعد فهمها فهما جيدا. هذا ما يتعلق بجانب الفهم، ولكنه أمر صفة أساس في المفتي، وعلى المفتي ألا يكتفي بأدنى فهم بل عليه بأقصى الفهم وبأعمقه، فلا يقدم على إصدار الفتوى حتى لا يشك أنه قد فهم. فإذا شك فلا يفتي حتى لا يشك أن ثم شك في فهم الواقعة. ولذلك جاء في خطاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: فافهم إذا أدلي إليك. وفيه أيضا الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك. هذا كتاب عمر رضي الله عنه، كتاب عظيم بعث به إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو قد خرجه الإمام الدارقطني في كتاب الأقضية، وحكم عليه بالصحة عدد من العلماء منهم الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المحلى. ولا شك أن هذا الكتاب كتاب عمر أعني كتاب عظيم تلقته الأمة بالقبول، وفيه من المبادئ النافعة للأصول وللفقيه وللمفتي وللقاضي ما يحسن به تأمله وفهمه. وهذا الكتاب أورده الفقهاء والبلغاء والمؤرخون والمحدثون في كتبهم لما له من أهمية كبيرة في جميع هذه الجوانب. وقد شرق بهذا الكتاب العظيم المستشرقون وقدحوا فيه لأنهم استغربوا ما اشتمل عليه من قواعد أصولية وإجرائية في القضاء في وقت مبكر من تاريخ الإسلام. قالوا لا يمكن أن يصدر مثل هذا الكتاب في عصر عمر رضي الله عنه، كما هو ديدنهم في جحد كل فضيلة ومزية للإسلام، ولا يقر لهم قرار أو يهدأ لهم بال حتى يطعنوا فيها، وهي شنشنة نعرفها من أخزم. وهذا الكتاب لأهميته أود أن يصل إلى أسماعكم ونصه. أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليه، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آت بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف جورك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم فيما يختلط في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة. اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وإلى أشبهها بالحق فيما ترى، واجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر. المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة، فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات. ثم إياك والضجر والقلق والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذكر، فإن من يخلص نيته فيما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله. انتهى هذا الكتاب القيم، وإنما أوردته بنصه لأهميته. وأما مواطن الاستشهاد منه فقد سمعتم بأنها قوله رضي الله عنه: فافهم إذا أذري إليك. وفيه أيضا الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك، وهذا يقتضي من المفتي أن لا يفتي حتى يفهم ويتصور الواقع جيدا، ثم أيضا يحدد الحكم الواجب التطبيق على هذه الواقعة ويفهمه أيضا جيدا، ولا يقدم على الفتية حتى يتجلى له الموضوع في أظهر صوره. وعلى المفتي ألا يتردد حينما يشكل الموضوع عليه في فهمه أو تصوره أو حتى في الحكم عليه، عليه ألا يتردد في إعلان عدم فهمه سؤال السائل متى أشكل عليه، والاستضاح من صاحبه. فإن كان رسالة أطلب منه أن يبين كذا أو كذا أو كذا، وإن كان السؤال يحتاج إلى الشرح والبيان ولا يتضح من الرسالة طلب حضور المستفتي نفسه وسأله عن مشكلات السؤال والواقعة. وعلى المفتي أيضا أن يهيئ نفسه بأسباب الفهم الصحيح من الاطلاع والمراجعة والتأني والابتعاد عن جميع ما يهوش عليه ذهنه، وإذا عرض له أمر مشكل بحث وتقصى وشاور من يثق بعلمه وعقله وفهمه حتى تتضح له الواقع جيدا كالشمس المضيئة في رابعة النهار. نكتفي شيخ ولا نستمع؟ والإخوان هنا كم؟ نمشي شوي جاي. الثاني من الصفات الحزم، من صفات المفتي الحزم، والحزم مسلك بين القوة والضعف، فعلى المفتي أن يكون حازما، وذلك بأن يكون محتاطا من الحيل والمكر والخداع، مقدما ما يجب من الاحتياط ولو بسوء الظن أحيانا عند موجبه، فيقيد الفتوى بالقيود الدافعة للحيل والمكر والخداع، وقد يعرض عن الفتوى ويتركها إذا رأى أن في الإفتاء تحيل على أكل حق آخر أو ترتب على ذلك مفسدة لمن طوت عليه من الحيل والمكر والخداع، وذلك حتى لا تستعمل الفتوى في غير موضعها الشرعي. ومن الحزم في الفتوى أن يذكر في فتواه ما يشير إلى عظم المسألة وعدم التهاون بها إذا كان الأمر يقتضي ذلك، كأن يقول لا أعلم خلافا في هذا، أو يقول من خالف هذا الجواب فقد فارق الواجب، أو عدل عن الصواب، أو أثم، ونحو ذلك مما تقتضيه الحال، ولا يخرج عن الحق في المقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوم من أصحابه أبوا الفطر معه في رمضان وهم مسافرون وقد شق عليهم الصيام، قال أولئك العصاة حزما عليهم للأخذ برخصة الله عز وجل لهم بالفطر في السفر حينما يشق ذلك عليهم. ولا شك أن هذا الأمر مما ينبغي الاعتناء به. الصفة الثالثة من صفات المفتي بعد النظر، وبعد النظر يقتضي مراعاة العواقب وتوقيها، فعلى المفتي أن يكون بعيد النظر بصيرا بما يفتي به وبعواقبه، يجمع رايه فيدرأ المهالك قبل الوقوع فيها، ويكون بصيرا بما فيه المصلحة الشرعية وما فيه دفع المفسدة، فتكون فتواه مطابقة لذلك من غير إخراق لنص شرعي ولا إعراض عن معنى صحيح مستنبط منه، معملا في ذلك قاعدة سد الذرائع في تنزيل الأحكام على الوقائع، فإنها من القواعد المعينة على الفتية. وسبق أن ذكرت لكم أيضا النظر في المآلات وأهميته، لأن الفقيه إذا أراد أن يفتي وكان يترتب على الفتية مفسدة فإنه يحجم عنها بما يترتب عليها مفسدة، وأنه أحيانا ربما لا يحجم عن الفتوى في وقائع أخرى بل ينظر إلى أصول المواءمة في تنزيل الأحكام على الوقائع، فربما يكون ظاهر الواقعة المرسومة على التهيئة الظاهرة الجواز، ولكن بالنظر إلى مآلها يقتضي من المفتي المنع والتحريم. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم؟ إنما منعه من ذلك خشية الفتنة على هؤلاء الذين هم حديث العهد بالإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يبول في المسجد زرمه الصحابة وعابوا عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، فأمرهم بترك حتى فرغ من بوله، ثم أمر بسجل من ماء فصبه عليه. وما ذلك، هذا لا شك منكر البول في المسجد، لكن هو في فرق أن تأمره فورا أو أن تتأنى في الأمر يتأخر الأمر، والأصل الفورية في مثل هذا، لكنه رأى أن في الفورية مفاسد، منها انتشار التلويث على المسجد، بدل ما يكون بقعة يكون بقع متناثرة، لأن الرجل سوف مثلا يقطع بوله وربما تناثر منه، وربما الرجل أيضا نجس ثيابه، وربما أصابه داء في مثانته نتيجة للوقوف المفاجئ من التبول. كل هذه المصالح راعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن يترك حتى يفرغ من بوله، ثم بعد ذلك أمر بماء تصب على هذا وطهره. فهنا نظرة وموازنتين بين الفورية، وهي التي يقتضيها الحكم على التهيئة الظاهرة، وبين الصبر وما ترتب عليه أو التأني والتأخير في ذلك وما يترتب عليه من مصالح. فالنظر في الموازنة بين هذه المصالح والمفاسد اقتضت هذا التأخير منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلنا أن يكون الفقيه بعيد النظر ناظرا إلى المآلات وما يترتب على ذلك. وإنما أشير أيضا إلى أن الأحكام في الجملة هي مبنية على التهيئة الظاهرة، يعني أن المسألة مقررة فقها لتشمل جميع، لتشمل كثير من المسائل مما لا يتناهى حصره ولا عدده، ولكن المفتي حينما يفتي في واقعة معينة يعني أنه خص هذا الحكم بهذه الواقعة والخصوصية، ربما يكون هذه الواقعة فيها زيادة وصف تقتضي زيادة شرط أو حذف شرط حتى يتواءم معها هذا الحكم، وهذا ما يراد به النظر في بعد النظر وتوقي العلم بالعواقب وتوقيها قبل وقوعها وقبل الإفتاء فيها. من صفات المفتي رباطة الجأش، فالمفتي أثناء الاستفتاء قد يتعرض لأمور مذهلة ولمواقف مفاجئة من شناعة في سؤال أو وقائع وردت فيه أو مفاجآت بتصرفات غير لائقة من السائل نفسه، فوجب توقي ذلك برباطة الجاش. ورباطة الجاش قوة القلب وثباته، بحيث لا تذهل المفتي فجاءات المواقف ولا غرائب الوقائع وشنيعها، ولا ما قد يظهر ولا ما قد يظهره السائل من حركات وتصرفات مشينة، ولا ما يسمعه من شناعة الاستفتاءات، بل يستقبل ذلك كله بهدوء وطمأنينة، وكأنه قد تلقاها وشهدها قبل سماعها، قبل سماعه لها، وعندئذ يتصرف بحكمة وهدوء ورزانة. ويكفينا من ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي أمامة أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. جاء رجل صلى الله عليه وسلم فقال: ائذن لي بالزنا. فأقبل عليه القوم فزجروه، يعني الصحابة، وقالوا: مهن مهن، يعني ما هذا الكلام، ينكرون عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذنه. فدنا منه قريبا، قال فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا لا والله، جعلني الله في ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لبناتهم. ثم قال له أيضا صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله في ذاك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. ثم قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله في ذاك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لعماتهم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعل الله في ذاك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده عليه ودعا له وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. فهكذا نرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف عالج هذا الموقف المفاجئ الذي فيه شناعة السؤال بالطمأنينة والهدوء والرزانة، وكل ذلك نابع من رباطة جأشه صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
شكر الله لمعالي الشيخ
عبد الرحمن الشيخ
تفضل الشيخ حبيب الرحمن.
أحسن الله إليكم ولكن إذا رجعت إلى بلدي فالناس يسألونني عن مسائل الدين لأنه لا عالم في بلدتي سواي، فماذا أفعل؟ علما أن الشروط التي ذكرت شيخنا، أنا طالب علم وأعرف نفسي أن بضاعتي في العلم مزجاة، ولكن إذا رجعت إلى بلدي فالناس يسألونني عن مسائل الدين لأنه لا عالم في مدينتي سواي، فماذا أفعل؟ علما بأن الشروط التي ذكرتموه في المفتي لا يتوفر عندي، وجزاكم الله خيرا.
احنا ذكرنا شروط المفتي وما يجب أن يتوفر فيه، وأنه يكفي فيه التقليد، وذلك يكون بحسن الفهم الوقائع وحسن الفهم للنصوص الشرعية والقدرة على تطبيقها على الوقائع. فمتى ما تحقق ذلك في الأخ السائل فإنه لا بأس أن يفتي بما يعرف، وما خفي عليه أو جهله فعليه أن يسأل عنه أهل العلم. لا يلزم أن يفتي في كل مسألة في الحال، بل ربما أجل بعض المسائل حتى يبحثها، أو أجلها حتى يسأل عنها غيره من طلبة العلم. اليوم الحمد لله توفرت وسائل الاتصال للعلماء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، بالاتصال بالهاتف وغيره من وسائل الاتصال المعاصرة. فهذه الشروط تعتبر الأمثل، عند فقد الشروط يعتبر الأمثل فالأمثل، بحيث لا يخرج في النهاية عن القدر الأدنى من التقليد على الوصف الذي ذكرنا. فمن اتصف بذلك جاز له الإفتاء، مع وجوب التحري والتحرز والشجاعة في القول بأنه لا يعرف، أو الشجاعة في القول بطلب التأجيل لبحث المسألة ومراجعتها والرجوع فيها إلى أهل العلم المعتبرين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقولون الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، فما تعليقكم عليكم على هذا القول؟
ليس هذا بإطلاق،
الأحكام منها ما هو قار غير متغير كمسائل العقيدة ومسائل العبادات في الجملة، ومنها ما هو مبني على مدركات متغيرة كالمبني على الأعراف والمبني على المصالح المؤقتة وعلى الأعراف الطارئة وعلى الخبرات العلمية التجريبية التي تتغير من وقت إلى آخر. ولذلك يقال أنه تتغير الفتوى، تتغير الاجتهاد بتغير وقائع الفتوى، ولا يقال يتغير تتغير الفتوى بتغير الزمان، فإن الفتوى التي يقررها الفقيه في وقت ما هذه ملاقية للسؤال حسب ظروفه وأحواله وملابساته في زمنه وفي وقته. فإذا تغير العرف في زمن آخر أو المسائل المبنية على العرف، أو تغير مقتضيات المصلحة المؤقتة أو ما يقتضيه الحال في سد الذرائع ونحو ذلك، فإن المفتي عليه تجديد الاجتهاد في النظر في مناطات ومدركات هذه المسألة. فهذا الأمر الذي يجب أن نفرق به بين الأحكام المبنية على أصول ومبادئ ونصوص قارة، وبين المسائل المبنية على مدركات متغيرة، فتلك قارة لا تتغير، وهذا كحال أحكام العبادات وأحكام حتى كثير من أحكام الأحوال الشخصية، النكاح وما في حكم المحرمات في النكاح، الفضائل وهكذا، وأحكام مبنية على أصول متغيرة، فهذه هي التي تتغير إذا تغير موجبها من عرف أو مصلحة أو نحو ذلك. فينبغي أن يكون هناك تفريق بين الثابت وبين المتغير، فإن الخلط فيه كثير خصوصا في هذا الزمان الذي أصبح يتصدى فيه للحديث عن العلم ومسائله غير المؤهلين من غير أهله، والله المستعان.
توقف الأذان إخوان ونعود لكم إن شاء الله. وصل الشيخ عبد الكريم.
ننتقل الآن للأخوة في منطقة جازان، فليتفضل الشيخ حسن الحكمي طرح سؤالان على فضيلة الشيخ. الشيخ حسن الحكمي، تفضل الشيخ عبد الصمد الجابر منطقة أبها على طرح أسئلة التي لديهم على معالي الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ الكريم بارك الله فيكم، هذا سائل يسأل يقول: قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هل يدخل في ذلك من يرفض الإفتاء وهو من أهل العلم؟
نعم، سبقا تكلمنا عن حكم الفتوى وأنها أن حكمها العام أنها فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تعينت على شخص مع تأهله لأنه لا يوجد غيره أو لتعيينه من قبل ولي الأمر أو لضيق الوقت على السائل ووجوب إفتائه لإدراك وقت الفريضة كأن يستفتي بعد دخول الأذان وخشية خروج الوقت في مسألة في الوضوء أو الصلاة، في هذه الحالات يتعين عليه، فالواجب على نحو ما ذكرنا، ولكن أقول إن على طلبة العلم من تأهل للفتية وأدرك أصولها ومن العلم ما يكفي للقيام بها وكان حسن الفهم وعنده الخبرة والدراية أن يشارك مع إخوانه المسلمين مع التزام بهدي كتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما يشتبه أو يشكل من المسائل فيرد إلى العلماء الكبار. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجري ما يتم الصلح به بين المتخاصمين أو بين المتخاصمين مجرى الحكم الشرعي من حيث الإلزام؟
نعم، الصلح في الأصل جائز، الله عز وجل يقول: والصلح خير، وكما سمعتم في خطاب عمر رضي الله عنه الصلح جائز بين المسلمين، فهو مشروع ابتداء وبعد وقوعه يكون لازما، بعد وقوعه يكون لازما ولا خيار للمرء للتملص منه. نعم،
شكر الله للإخوة في
مصر. أحسن الله إليكم.
تفضل يا شيخ.
هذا سائل يسأل يقول: له أخ في إسبانيا ويسأل عن حكم الأكل في مطعم القائمون عليه من الشيعة وهم يتولون الذبح، فما حكم ذبائحهم جزاكم الله خيرا؟
يحتاج إلى معرفة كيفية الذبح، هل هم يباشرونه بأنفسهم أو يذبح غيرهم، وأيضا كيفية الذبح على الطريقة الشرعية وعلى غير الطريقة الشرعية، فيحتاج إلى مزيد من البحث والتأمل. نعم،
شكرا الله للأخوة في منطقة أبها. والآن نطرح الأسئلة الموجودة لدينا من الحضور.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل يقول: إذا حصل هنالك اختلاف في الفتوى بين المشائخ فإلى أي فتوى أذهب؟
ذكرنا في الدرس الماضي بأنه عند اختلاف المفتين فإنه يصار إلى الأعلم الأورع، عند اختلاف المفتين يقدم قول الأعلم الأورع، لأنه في العادة مظنة إصابة الحق، فإن كانوا في العلم سواء فيقدم الأورع على هذا الاختيار. نعم،
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: نقرأ في الجرائد والمجلات وغيرها عن بعض الكتاب من يفتي ويتكلم في أمور الشريعة، نأمل توجيه كلمة لمثل هؤلاء وجزاكم الله خيرا.
هذا من الرزايا ومن الجرأة على الله عز وجل والقول عليه بغير علم، وهذا لا شك أمر منهي عنه، لأن من لم يؤهل بالعلم الشرعي وتنطبق عليه الشروط المفتي لا يصح له أن يتصدر للفتيا. وبعض من يتحدث إما أن يكون طبيبا وإما أن يكون متخصصا في الأدب أو الأدب الإنجليزي أو غير ذلك من الأمور، ولا معرفة له لا من قريب ولا من بعيد بعلوم الشريعة ولا بأصول الفتيا. فهؤلاء لا شك أنهم قد اجترأوا على أمر أقحموا فيه أنفسهم مع عدم تأهلهم في ذلك، ولا شك أنهم على خطر عظيم. والله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولما الرجل أصابته جنابة وكان قد أصابه جرح فاستفتى من معه فأفتوه بأن ليس له التيمم عليه الغسل فاغتسل ثم مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. فكم قتل هؤلاء الذين يتحدثون في الشرعيات وهم ليسوا أهل، كم قتلوا من فضيلة وكم جروا من شبهة على الإسلام والمسلمين. فليتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وإنه مما يجب على ولاة الأمر أن يمنعوا أمثال هؤلاء من التحدث في أحكام الشرع وهم ليسوا أهلا لها. تكلم الفقهاء وقالوا بمنع المفتي الماجن ومنع المفتي الجاهل، وأن ذلك واجب من واجبات ولي الأمر، ولا شك أنه يتعين في أمثال هؤلاء أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن تقحم الفتيا وهم ليسوا بأهل لها، وأنه يتعين على من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين كل في حدود ولايته أن يمنع من تكلم في العلم وهو ليس بأهل في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال وردنا من جامعة المعرفة العالمية، يقول فيه السائل: نلاحظ أن بعض هذه الشروط مما لا يمكن قياسه مثل الفهم والعلم، كيف للمستفتي أن يقيس هذه الأمور، أم أن هذه الشروط هي لمن ينصب المفتين؟
أعد السؤال.
يقول فيه السائل: نلاحظ أن بعض هذه الشروط مما لا يمكن قياسه مثل الفهم والعلم، كيف للمستفتي أن يقيس هذه الأمور، أم أن هذه الشروط هي لمن ينصب المفتين؟
الشروط لتأهيل المفتي ولصلاحيته للإفتاء، والفهم هو من الصفات، قلنا أنه من الصفات وليس من الشروط، ويتجه النظر فيها نظرا أوليا لمن ينصب المفتين ولا شك، ولكن أصحاب الفتية ليس هم المنصبون، بل من تأهل للفتية وقدر عليها فهو يشارك مع إخوانه في الإفتاء وفقا لما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا سؤال وردنا أيضا من جامعة المعرفة العالمية، يقول فيه السائل: ألا يمكن للمقلد أن يفتي في حدود المذهب الذي يتفقه منه، وقد رأينا أهل العلم في الأصول يقسمون المجتهدين إلى مجتهد مطلق ومجتهد مقيد، يعني مقيد بالمذهب، وهذا يعني أن المقلد يمكن أن يجتهد، هل فصلتم لنا الكلام في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا؟
تكلمنا عن هذه المسألة وأوسعنا الكلام فيها، وبينا من هو المفتي الذي يفتي وقلنا أنه يجوز للمفتي أن يفتي إذا كان مقلدا بشرط أن يكون مما يحسن فهمه للنصوص الشرعية، وأيضا يحسن تنزيل الأحكام على الوقائع، وليس كل من حفظ متنا هو قادر على فهمه وعلى تنزيله على الوقائع. فأنا أرى أن الكلام الذي ذكرناه هناك كافي في بيان الموضوع، وإلا فإن العلماء يبينون بأن المفتين في تحصيل الأحكام على طبقات، فمنهم المجتهد المطلق كالأئمة الأربعة والمجتهد المنتسب إلى مذهب، ومنهم المجتهد المقيد بمذهب، ومنهم المرجح في المذهب، ومنهم نقلة المذهب وحفظته. وهؤلاء جميع المقلدين لابد من توفر حسن فهم المقلد لكلام أهل العلم، ومعرفة أصول تقريره وأصول تغييره عند الاقتضاء، وفهم أيضا قواعد التطبيق، تطبيق الأحكام على الوقائع. فإذا تحقق في المقلد هذه الأوصاف جاز له الفتية، وإن لم يتحقق فيه ذلك فلا يصح ولا يمكن أن يكون مفتيا، لأنه غاية ما يقال فيه أنه يعني نسخة صارت زائدة في البلد. ومثل ما قلت لكم مثل شرح الموضوع، لأن اليوم أجهزة الكمبيوتر صارت تجمع المتون، بل تجمع الأصول والشروح، فلا يكفي الإنسان غير متخصص أن يدخل إليها ويقرأ فيها ويفتي، وإلا لأفسد أكثر مما يصلح. نعم.
أحسن الله عليكم. هذه أسئلة وردتنا من خلال موقع الدورة الصيفية لكبار العلماء التابع لمؤسسة الدعوة الخيرية، وهذا سائل من فرنسا يقول: ما هو المقدم في الفتوى، الفقيه أم المحدث؟ أحسن الله عليكم.
المقدم كما قلنا من عرف نصوص الشريعة من الكتاب والسنة وأحسن فهمها، فلا يصلح فقيه لا أصول عنده ولا أصول لا فقه عنده، ولا يصلح حافظ كتاب وسنة لا معرفة ولا فهم له بهما. فليست المسألة هو فقيه ولا محدث، يعني ما أعرف إيش الفرق بينهم. إذا كان مقصودة المحدث ومن يعرف الأحاديث ويعرف الحكم عليها بصحيحها وضعيفها، وليس عنده معرفة بفقهها وحسن الاستنباط، فأنا أقول لا، هذا لا يصلح للفتية، لأن يعني هذا يتحدث عن جانب يتعلق بصحة السند وما يتعلق به، ولكن ليس هو عنده قدرة على حسن الفهم للنصوص وحسن الاستنباط منها. إذا كان هذا مقصدك فأنا أقول محدث لا يصلح للفتية، ولكن إذا كنت تقصد أن المحدث من عرف الحديث وعرف تصحيحه وتضعيفه وعرف طرق الاستنباط من الحديث والفهم الدقيق والجمع بين الحديث المتعارضة واطلع على كلام أهل العلم في المسألة، فهذا يفتي كما يفتي غيره من الفقهاء، فليست المسألة مسألة محدث ولا فقيه. نعم.
السلام عليكم. هذا سؤال أخير ورد من الجزائر، يقول: يا شيخ صالح، نحبكم في الله، السؤال: ما هو الضابط الشرعي في التعامل مع تفسير الجلالين من حيث التأويلات للأسماء والصفات؟ بارك الله فيكم.
لا شك أن الأسماء والصفات بابها التوقيف، لأن لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصفه الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، امتثالا لقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. فهنا وهو السميع البصير، الله عز وجل بيّن أنه لا مثل له وأنه سميع بصير، فنثبت أنه سبحانه له سمع ولكن ليس كسمعنا، وهكذا في سائر الصفات والأسماء. نعم.
شكر الله لكم. وننتقل الآن للأخوة في الطائف مع الشيخ هلال القرشي.
شكرا لجميع الإخوان، ونستأذن معالي الشيخ عبد الله في التنويه، لأن درس معالي الشيخ عبد الله الغديان سيكون بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، ونأخذ سؤال واحد فقط نظرا لضيق الوقت. هذا السائل يقول: نحن مجموعة ذهبنا إلى مدينة ينبع ومكثنا فيها 5 أيام، وخلال هذه الفترة هناك من كان يصلي في البيت بحجة أنه في سفر، علما أن المسجد بجوار المنزل، أفيدونا في ذلك مع ذكر الأدلة أثابكم الله.
هو لا زال في سفر وانقطع السفر،
وجلسوا 5 أيام، بس يقول أثناء 5 أيام أغلب يصلون في البيت بعضهم.
إذا كانوا نووا الإقامة أكثر من 4 أيام فإن هؤلاء أصبحوا لهم حكم الإقامة وليس حكم السفر، بالتالي لا يجوز لهم قصر الصلاة ولا جمعها، ويجب عليهم أن يؤدوا الصلاة في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.